اسنبني فأخرج. مرحب بكم مرة تانية في برنامج اسندني فأخلص. موضوع النهاردة كيف أسمع صوت الله. خلونا نبتدي بكلمة ربنا من الكتاب المقدس. هقرأ بعض المقاطع نقرأها مع بعض ونفرح بكلمة ربنا ونتبارك بها. بعض المقاطع والآيات المتفرقة اللي هي ليها علاقة بموضوع كيف أسمع صوت الله. مزمور 32 على 8 بيقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. فأشعياء 30:21: وأذناك تسمعاني كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق، اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. من أمثال 3 العدد 5 و6 بتقول: يتوكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. من مزمور 143: اسمعني رحمتك في الغداة لأني عليك توكلت، عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. وأيضا من مزمور 16 عدد 7: أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. من مزمور 25 عدد 12: من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. مزمور 73 عدد 23: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. يوحنا 10:4: ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وفي أرمية 29:12: فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. وفي آخر آية أراها من رسالة كورنثوس الإصحاح الأول عدد 9: من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. مجد الله دائما أبديا أمين. يبارك لنا ربنا في كلمته المقدسة. آيات كثيرة احنا قرناها بالدرجة الأولى بتأكد أن ربنا مشيئته ان هو يعرفك، يعني ربنا يريد ان يعرفك. انا عايز اشجع بس كل ناس في بداية الموضوع ده، احنا هنتكلم عن كيف اسمع صوت الله. بمعنى ايه؟ خلوني اقول لكم بعض يعني التفسير للكلمة دي علشان تعرفوا انها بتلمس كل واحد فينا، اللي هو الموضوع الشائع قوي. انا قدامي يعني مثلا قرار عايز اخده، إذا كنت أسافر البلد دي ولا ما سافرش، ولا أروح البلد العربي ده أشتغل فيه، ولا أدور على شغل هنا جوه بلدي، إذا كنت أرتبط بالإنسان ده أو الإنسانة دي ولا هي ما تناسبنيش. بحتاج قوي قوي إن أنا كإنسان، زي ما قلنا وبعض الأحبة قالوا وسيلفي قالت، مؤمن مسيح ابن الله ليه أب سماوي، أبانا الذي في السماوات، بيحتاج يرجع قوي لأبوه يقول له: يا أبي السماوي، يا بابا، اعمل ايه في الحكايه دي؟ متحير تماما، مش عارف خالص اخد قرار، ومش عارف ايه اللي صالحي وايه اللي مصلحتي، وكمان القرار هيترتب عليه اشياء كتيره جدا، خايف لحسن اخد القرار ده وبعدين يعني الموضوع ده ياثر في حياتي تاثير كبير جدا، ياخدني بلد تاني، ياخدني حياه تانية، وبعدين اعيش في 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 ظروف ممكن ابعد قوي عن الطريق، اتورط في اشياء، يعني مش اتورط يعني في مشاكل، لكن بمعنى اني ابتدي ارتبط بوظيفه، ارتبط بمكان، ارتبط بناس، وابتدي اكون علاقات جديده وحياه جديده في مكان تاني، وبعدين ابتدي الاقي نفسي مش قادر انسحب واتراجع واكتشف ان الطريق اللي انا مشيته ده طريق مش طريق حلو. زي بالظبط كده لما الناس بالبلدي بتقول لك يعني سكه السلامه وسكه الندامه. كان في ترنيمه برضو يعني انا كتبتها بقول فيها: بتتكلم عن معرفة مشيئة ربنا. الترنيمة دي اللي هي بتقول تعالى يا رب يسوع من فضلك اهدي حياتي وبارك فيها، تعالى الآن أرجوك محتاج لك تلمس جراحاتي وتشفيها، تعالى بنورك شق طريق وسط ضباب التوهة الصعبة، من غيرك في الغربة صديق صحبة تهون طول الغربة، تعالى ارشدني حط علامة على السكة اللي آخرها سلامة، وديني أطوعك وأسلم، ده عنادي أكيد آخره ندامة. يعني في استخدمت أنا المثل الشائع بتاع سكة السلام وسكة الندامة، انه يعني لما بيكون في مفترق طرق واحد منهم هو الطريق الصح اللي هو ربنا عايزك تمشي فيه، اللي هو هيكون فيه سلامة وهيكون فيه نجاح وهيكون فيه توفيق وهيكون فيه بركة وفرح ونعمة، وطريق تاني لو مشيت فيه هكون هتندم لو مشيت فيه. والترنيمة بتقول كمان ده عنادي اكيد اخره ندامة. ليه؟ لانه احيان بنعاند زي ما هنشوف واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، انه في بعض الاحيان ربنا بيوضح للانسان طريق معين وبيشاور له على سكه يمشي فيها، لكن الانسان بيعاند وهنعرف ايه الاسباب، وما يرضاش ان هو يسمع كلام ربنا ويستجيب للي هو بيحاول ربنا يقوده اليه اللي هي الطريق السليم طريق السلامه، لاسباب شخصيه هنتكلم عنها يمكن كلنا عارفينها، يعني اللي هي الإرادة الشخصية، وأنا ببقى أنا متشبث بحاجة معينة أشبط في شيء كده وعايز أعمله حتى لو حسيت أنه ممكن يكون ده مش هيرضي ربنا أو مش هو ده الموضوع اللي ربنا يعني راضي عنه قوي. فمفترق طرق، خدتوا بالكم؟ يعني عايز بس أعرفكم أنه ده موضوع حياتي قوي، يومي، كلنا بنمر بيه، كلنا بنجربه، كلنا بيجي قدامنا أمر عايزين ناخد فيه قرار ونتصرف إزاي. فهو ده الموضوع بقى، إزاي كيف أسمع صوت الله. ده كان تفسير لمعنى الموضوع وعنوانه اللي احنا هنتكلم فيه. وزي ما احنا قرينا الأجزاء دي من الكتاب المقدس بتشجعنا قوي، الآيات دي وكلمة ربنا بتشجعنا من خلال ايه بقى؟ ايه الامر المشجع قوي ده اللي انا عايز ابتدي بيه الموضوع ده بشيء من التشجيع؟ عايز اقول لك لو ما كنتش عارف، واقول لك لو ما كنتش عارفة، انه ربنا يريد ان هو يعرفك مشيئته. فاهم ازاي؟ يعني مش مثلا الامر ده ما يهمش ربنا وياريت ربنا يشاركني ويهتم بيا، لا، هو يريد زي اب وعارف مصلحة ابنه، ولو جه الابن قال له، سأل أبوه قال له يا بابا يعني أدرس الدراسة دي ولا أدرس دي، أعمل كده ولا معاش، أروح الرحلة دي مع الناس دول ولا مع الكنيسة ولا مع الأصدقاء ولا ما أروحش. أبوه عارف مصلحته وعارف خير وعارف الصح من الغلط ويحب قوي. فأنا بأؤكد لك أنه كلمة ربنا بتعرفنا أنه ربنا يريد أنه يعرفك مشيئته، يعني دي حاجة تفرح قلب ربنا وهو جاهز ومستعد انه يجاوبك. واخد بالك ازاي؟ شوف بشجعك قوي. ف الايات اللي احنا قريناها دي كلها كانت تعتبر ادلة على ان ربنا يحب وهو ملتزم كمان بسبب امانته، يعني ملتزم بانه عارفك خطته لحياتك ومشيئته في الموقف انت هتسأله فيه ده. فنتكلم في الموضوع ده دلوقتي بسرعة. في ايه بقى يا جماعة؟ في الثلاث مجموعات، كل مجموعة بتتكون من سبع نقط، ثلاث سباعيات. انا هديكوا كده الترتيب كده، الهيكل العام للدراسة او للعظة دي، يعني لو اعتبرناها انها عظة لكن هي دراسة في الحقيقة. الهيكل العام بتتكون من ثلاث سباعيات، سبع نقط عنوانهم كيف أعرف مشيئة الله لحياتي، في سبع نقط هنتكلم عنه. وبعد كده هنقول سباعية ثانية من سبع نقط بعنوانها إيه؟ ما الذي يعيقني عن معرفة مشيئة الله لحياتي؟ جميل. وبعدين هنقول بقى بعد كده سباعية ثالثة، يعني إيه؟ يعني سبع نقط بعنوانهم كيف أتأكد أن هذه هي مشيئة الله في حياتي. ومن خلال الثلاث سباعيات دول هنقدر نحصر الموضوع ده، وفي الحقيقة بنعمة ربنا عليها بقى كوننا منهج يبقى عند كل واحد فينا سامع الحكاية دي ريت يكتبه. أنا كاتب عندي منهج ده لأني درسته، يعني لقيته وجدته بحثت يعني لحد ما لقيت المنهج ده فأكتر من مكان، يعني ده منهج متبع يعني مسيحي الباحثين والمبشرين ودارسي الكتاب وحسي الكتاب المقدس لخصوا الموضوع ده في هذا المنهج اللي من ثلاث مراحل، كل مرحلة من 7 نقط. أبشرك أنك يعني أشجعك أنك تكتبه، وعايز أقولك أنه هيبقى عندك منهج، دي ثقافة جميلة، ثقافة روحية قوي، يبقى عندك منهج أنت تبقى عارف إزاي تتعامل مع أي قضية من خلال المنهج ده. لكن في قبل بقى ما ابتدي، خلاص احنا عرفنا احنا هنتكلم عن كيف اسمع صوت الله من خلال ثلاث سباعيات، اللي هي يعني ثلاث نقط، كل نقطة فيها كل نقطة عنوان تحتيه 7 نقط. قبل بقى ما نبتدي نخش في التفاصيل الكلام والموضوع ده، يعني انا هدعوكم ان احنا نسمع ترنيمة نهدي فيها نفسنا، وأدعو كل واحد برضو يعني بيسمع ان هو يعني ينتهز الفرصة دي ان هو يصلي الترنيمة دي ويطلب من ربنا انه يكلمه ويكون فاتح كده ذهنه وقلبه لربنا علشان نستفيد مع بعض. اترككم مع الترنيمة ونرجع تاني. احبائي، رجعنا تاني بعد الترنيمة نكمل كلامنا في الموضوع الجميل والشيق والمهم اللي هو كيف اسمع صوت الله. جميل. بعد ما انا قلت لكم ان احنا هنتكلم في 3 عناوين رئيسيه وكل عنوان تحتيه 7 نقط، اول حاجه بقى النقطه الاولانيه اسمها كيف اعرف مشيئه الله لحياتي، اللي هو بقى يعني دي اول حاجه، يعني اللي هو ازاي بقى في طريقه من خلال 7 نقط معانا ازاي تعرف مشيئه ربنا لحياتك. قبل ما ابتدي في 1 2 3 لحد 7، لازم اقول شرط اساسي للي هيبتدي في المنهج ده، يعني زي ما قلنا عشان يقدر يستعمل الطريقه دي لو اعتبرنا كده بالبلد، يعني ان هي الطريقه لمعرفه مشيئه ربنا، لابد يكون مؤمن حقيقي من اولاد الله اللي اتولدوا الولاده الثانيه، واللي هو يعني مسيحي حقيقي جاد. جميل الكلام ده، مع يعني شرط بسيط خالص ولكنه كبير جدا وهام جدا، يعني الكلام اللي جاي ده لو حاول يطبقه حد مثلا غير مسيحي مش هينفع، ما ينفعش. جميل. يبقى طب برضو يعني نقطة سريعة كده لمراجعة النفس، يا رب يا ترى انا مؤمن حقيقي ولا لا، وعلى فكرة لو انت كنت شاكك في الحكاية دي تقدر في ثانية في لحظة دلوقتي تقول يا رب يعني انا يعني بطلب منك ان انت تقبلني في عائلتك، تخلي تتبناني ابن ليك، وعلى اي اساس انا بطلب الطلبة دي؟ على حساب عمل فدائك وايماني بيسوع المسيح الفادي. يعني ببساطة شديدة انت تقدر تتأكد دلوقتي في لحظة قبل بس ما نبتدي، يعني وقبل كل حاجة على فكرة في حياتنا لازم الانسان يتأكد ان هو مؤمن حقيقي ويكون عارف ان هو ابن حقيقي. وفي ناس بتستخدم المصطلحات اللي احنا احيانا بنعتبر ان هي بروستانتية ولا انجلية غريبة، تكون قبلت ربنا، بس هو مصطلح انا يعني شايف انه مش وحش، يعني مش عيب، يعني انا موافق عليه، يعني تكون تقدر في لحظة تقول يا رب انا قبلك، لان هو اصله المسيحيه دي حاجه على فكره يعني نعمه وبركه وعطيه مجانيه ومعروضه على كل الناس، يعني هي معروضه بتتعرض على كل واحد، تقبلها ولا ترفضها معروض عليك، موجود رساله المسيح موجوده في الكتاب المقدس، وجي الرب يسوع المسيح واحنا نثق في ان هو جه وبيعرض عليك. عشان كده كلمه اقبلك دي مش كلمه غريبه، يعني تقدر في اي لحظه تقول له يا رب انا بقبلك اله وفادي ليا، بقبل عمل صليبك اللي هو فعلا تم ومعروض على الناس. الكتاب بيقول في يوحنا 3:16 لانه هكذا قد احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. يعني ربنا عمل الفداء عن طريق ابنه على الصليب وبيعرضه عليك وبيقدمه لك، لن يهلك كل من يؤمن به. ربنا عمل فداء وارسل ابنه الوحيد يسوع المسيح لها متجسد الفادي وصلب عشان ودفع ثمن خطيه البشريه على الصليب لمن يؤمن به. الكتاب بيعلمنا كده، فهي دي تقبل يعني العمل ده وتقبل انك انت تكون من ضمن اللي هيسري عليهم عمل التطهير من خلال هذا الدم، يعني واللي هنسكب عليهم دم المسيح، يعني بتعبير مجازي، يعني تقبله. عشان كده انا بس بقول لك كلمه تقبل المسيح، اقبل ربنا، تقدر انت تتاكد او تتحول حتى في لحظة لمؤمن حقيقي وابن حقيقي للإله ومسيح حقيقي جد، بأنك ترفع قلب صادق كده في دلوقتي حالا وتقول يا رب أنا يعني أقبلك، أؤمن بيك، أؤمن بالمسيح يسوع ابن الله الإله متجسد، وأؤمن وأقبل عمل الصليب والفداء عليا، وبهذا الإيمان أثق حسب كلمتك أن أنا أصبحت ابن ليك من اللحظة دي. دي حبيت أقول الحكاية دي في الأول. وحاجة تانية بقى يعني أخرى يعني أقل أهمية من الأمر ده ولكنها أساسية في معرفة مشيئة ربنا، إن لابد أن تكون عندك رغبة صادقة لمعرفة إرادة الله، ورغبة صادقة إنك أنت تنفذها لما تعرفها، وساعتها ربنا هيعلن لك. جميل يا جماعة، كلام دقيق ولكنه أساسي وهام وجاد ويعني وضروري، يعني كلام مسألة ضرورية. لازم تكون ابن ومؤمن حقيقي، دي خلاص اتفقنا عليها. لازم تكون عندك رغبة صادقة انك تعرف مشيئة ربنا، وعندك نية صادقة انك انت تنفذها لو عرفتها. الحكاية دي يا جماعة دايما بقولها، ربنا عارف القلوب، ولو هو عارف انك انت مش هتنفذ مشيئته، تصدق بقى اقولك حاجة غريبة جدا، هو مش هيعلنها لك. يعني لو انت مش ناوي تنفذ مشيئة ربنا هو مش هيعلنها لك. الحكايه دي انا يعني طول عمري يعني بتكلم فيها لما حد يجي يكلمني، ولاني مؤمن بيها حساسه جدا، زي يعني الاب. بس تخيل يعني ربنا اكثر من اب عادي، يعني ليه؟ لانه عارف اللي جواك، وعارف اللي انت هتفكر فيه، واللي انت نوايا قلبك. يعني فتخيل لو انت نفسك يعني حد بيجي يسالك يقول لك اعمل ايه في الموضوع ده، وانت عارف ان هو مش هنفذ كلامك، هو هيعمل حاجه تاني، هتقول له اعمل اللي يعجبك. الحقيقه يعني لانك انت لو انت عارف ان هو مش هينفذ كلامك. واخدين بالكم يا جماعه في بانت ازاي؟ لازم تكون عندك رغبه صادقه ونيه صادقه انك لما تعرف مشيئه ربنا هتنفذها. ليه بقى؟ لانه احنا هنعرف حتى من خلال الكلام انه لو انت كنت متشبث بمشيئتك البشريه، ربنا مش هيعلن لك مشيئته، لان هو عارف ان انت مش هتنفذها، لانك انت نويت مسبقا انك انت تعمل اللي انت عايز تعمله. فاذا متهيألي وضحت الحكايه دي. لازم تكون يعني عندك رغبه حق انك تعرف مشيئه ربنا، وانك انت عندك نيه صادقه انك تنفذها. كيف اعرف مشيئه الله لحياتي؟ واحد، من خلال دراسه الكتاب المقدس. لا، دي نقطة اكتبها عندك او احفظها، لو هتحفظها اللي بيقدر يحفظ يحفظ. ممكن تكون شكلها ايه ده، دي حاجات قديمة قوي يعني مش حاجة جديدة يعني، ولكن ملناش غير كده. والحقيقة ان الكتاب مرجع، والكتاب المقدس دستور الحياة. فازاي اعرف مشيئة ربنا من الكتاب المقدس؟ احيانا واحد يقولك افتح مثلا راندم كده عشوائيا يعني صفحة واشوف ربنا بيقول لي ايه فيها. لا، هي مش كده الحقيقة. النقطة دي بتاعت انك انت تستخدم من خلال كلمة ربنا في الكتاب المقدس انك تعرف مشيئته لحياتك في الامر ده، او تعرف ارادة ربنا في الامر اللي انت بتسأله فيه، بتتطلب ان يكون ليك علاقة بالكتاب. شفت بقى، انا يعني انا عارف ان بعض الناس ممكن يعني تحبط دلوقتي، طب انا يعني على كده بقى لازم اكون بقرأ الكتاب كل يوم ومن زمان. يؤسفني ان اقول لك الحكاية دي، بس معلش برضو دايما تقدر تبتدي. لازم يكون ليك علاقة بالكتاب، مش الكتاب المقدس ده كلامه غريب عليا وفي حاجات كتيرة جديدة عليا ما عرفهاش وما شفتهاش وما بعرفش اتعامل معها، لان دي لغة. كأنك انت يعني ليك علاقة بصاحب الكتاب اللي هو ابانا الذي في السماوات، وبتقعد معه وتتكلم معه كتير، فبقيت عارف طريقته في الكلام تفهمه بسهولة. وبعدين بتعلن كلمة الله للمؤمن الامين ما يتوافق مع فكر الله بخصوص الامر اللي هو بيفكر فيه وبيسال فيه ربنا. مثلا هو بيسال فيه ربنا، يعني مثلا لو كان المؤمن متحير يعني ويريد ارشاد بخصوص عمل او مشروع ما يعني عايز يعمله، شراكه مع حد اخر. انا اديك مثلا يعني ان الكتاب ازاي ممكن يعلن لك. لو كانت شراكة مع حد من غير المؤمنين، هيجد في كلمه ربنا حاجه بتقول بطريقه واضحه قوي: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه اية خلطة للبر والاثم، واي شركة للنور مع الظلمة. ده مثل، عشان كده بس اخد بالك. لكن انا اؤكد لك ان في امور كتيرة جدا على نفس هذا المنوال كلمة ربنا تلاقيها بطريقة عجيبة جدا جدا. كلمة دي عجيبة وحية، لانه كاتبها وخلقها والذي يؤيدها دايما هو الإله العظيم. كلمة عجيبة فيها يعني شيء معجزي. لو انت مؤمن تلاقي ربنا بيكلمك وانت بتقرأ الكتاب بتاعك. انا عايز اقولك منهج في استخدام كلمة ربنا انا بستعمله غريب وعجيب، بستعمله من اجل معرفة مشيئة ربنا في اي امر معين. انك تكون زي ما قلت ليك علاقة بالكلمة وبتقرأ بانتظام يوميا يا جماعة، يوميا. يعني ليش طبعا لو انسان يوم اتشغل ما قدرش نسي حتى ما جراش حاجة، بس انت بقدر الامكان كل ما تلاقي عندك فرصة في يومك انك تفتح الكتاب، تسمع الكتاب، تقرا الكتاب، اقرا الكتاب المقدس. جميل. هديكم منهج دلوقتي في النقطه الاولانيه دي انا بستعمله، وبامانه ربنا يعلم عن شخص مختبر يعني بينفع معايا وبينجح وبطريقه عجيبه، لان كلمه الله عجيبه ومعجزيه. فانت بتقرا الكتاب كل يوم، فلو جيت في يوم من الايام عندك امر متحير مش عارف تعمل ايه، ما تفتحش الكتاب في اي مكان، اقرا في الجزء اللي عليك. يعني انا عليا مثلا دلوقتي انا الاصحاح 18 من أعمال الرسل، ما عارش فيها 18 صح ولا لا، يعني فيها 18 من أعمال الرسل. اقرأ 18 في أعمال الرسل 18، اقرأ اللي عليك النهاردة وهتلاقي ربنا بيتكلمك فيه. ولو ما كلمكش فيه على فكرة اقرأ 19 وافضل اقرأ لحد ما ربنا هيكلمك فيه. رأيك بقى؟ فده منهج أنا بديهولك في النقطة الأولانية. يا جماعة أرجوكوا يعني تثقوا في الكلام اللي بقوله ده وركزوا فيه وحاولوا تستخدموه يكون مفيد ليكم. جميل. يبقى دي كلمة الله. اتنين، من خلال الصلاة تطلب مشيئة ربنا في الصلاة وتكون مستعد انك تسمع صوته وانت بتصلي. وفي حتى يعني في رسالة يوحنا الأولى آية جميلة بتقول هذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. خلي بالك من كل كلمة بس يكون حسب مشيئته. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. بتوريك الآية إزاي في الصلاة ربنا يكلمك. برضو عايز أقول لك أنه مش هينفع أنك أنت تكون ما بتصليش خالص وبعد كده، والناس كتير بتعمل الحكايه دي بنشوف حوالينا يعني، يعني وليكن مثلا يعني مثلا يعني ام مش بتصلي وبعدين ايه عايزه بنتها تتجوز بقى، بنتها جالها سن الزواج فتقول اصلي بقى يا رب ابعت عريس لبنتي حلو ومش عارف ايه، او يعني تقدم لها عريس فاصلي بقى عشان نشوف ربنا كده يوفقنا في الجواز دي. لازم تكون انت بتصلي دايما. الصلاه يعني علاقة الإنسان فيها بيتعود أنه يكلم ربنا وبيتعود أنه يسمع صوت ربنا. ولو ما كنتش أنت بتقدر تسمع صوت ربنا في الصلاة، فاعرف أن المشكلة فيك أنت وليست في ربنا، لأن ربنا يعني متشوق أن هو يشوف أولاده بيجوا يعني يخضعوا إليه ويتواجدوا في حضرته بين إيديه ويرفعوا لهم صوته، يرفعوا له أصواتهم بالدعاء وبالصلاة وبالكلام. هو محب جدا، بيحبنا جدا جدا، وهو لا يمنع إجابته عنا. ولكن في معظم الأحيان بتكون المشكلة في أن إحنا زي ما قلت لك يعني بنبقى عندنا مشيئة خاصة وبنكون عقدنا العزم يعني واتخذنا قرار مسبق قبل ما نقف قدام ربنا ونكلمه. طيب دول نقطتين نقطتين بصراحة هكمل دلوقتي، بس يعني أحب برضو لو سيلفي عندها أي تعليق تشاركنا بيه في الموضوع ده اتفضلي.
الأخت زواد كتبت حاجة زي اللي حضرتك قلتها بالظبط، بتقول إنه ساعات الإنسان مش بيقدر يسمع لأنه هو بيبقى مصمم على مشيئته والخضوع صعب. وأنا حابة أقول يعني إنه فعلا هي دي أكبر مشكلة في موضوع معرفة مشيئة ربنا من وجهة نظري أنا شخصيا، دي حاجة اختبرتها في حياتي. التسليم صعب قوي لما أنا أكون عايز حاجة معينة، خلاص أنا أقنعت نفسي إنه الحاجة دي مهمة جدا بالنسبة لي ما أقدرش أعيش من غيرها. فالواحد بيبقى أصلا خايف يصلي لحسن ربنا يقول له لا سيب الحاجة دي أو سيب الشخص ده لأن أنا عندي ليك خطة تانية، وممكن الواحد يبقى مشتت ومشوش وما يعرفش يسمع أصلا. فإحنا يعني نفسنا إنه أثناء الكلام سواء في الحلقة دي أو في الحلقة الجاية إن إحنا يعني نتناول مسألة الخضوع ومسألة التسليم، ازاي اقدر اسلم مشيئتي لربنا فعلا وابقى مرتاح من جوايا عشان اقدر اسمع صوت ربنا.
جميل رائع. اشكرك يا سيلفيا، اشكر اختنا العزيزة زوات على مداخلتها وتجاوبها معنا. النقطة الثالثة اسمها الظروف المحيطة. بمعنى ايه؟ الإنسان المسيحي المؤمن محتاج يا جماعة أن يكون ليه يعني قلب حساس زي ما بيقولوا كده. في ترنيمة جميلة بتقول الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. يعني يعني محتاج قلب حساس بمعنى ايه؟ الظروف بتكون ليها مؤشرات اللي بيحصل، والظروف ربنا مسيطر عليها. وعايز اقولك ان الايمان بتاعنا بيقول ودي انا سمعتها على فكرة من البابا شنودة تحديدا، كلمة جميلة قوي، ان الله يحرك السماء والارض. بس مش الكلمة دي بالتحديد انا سمعتها من بابا شنودة، انا هقول لكم الكلمة سمعتها من بابا شنودة، بس الكتاب والايمان المسيحي بيقول ان الله يحرك السماوات والارض من اجل ابن واحد من ابنائه عشان يحميه. الكلمة اللي قالها بابا شنودة ضعيفة قوي، بيقول لك مشكلتك المحلية الله يتعامل معها ويحلها لك على مستوى دولي. وكان بيجاب بعض الأمثلة، يعني الحكاية دي سمعتها من الوعظ رفعت صابر اللي أنا عملت معاه خدمة مرة في برنامج افتح قلبك أو خدمات يعني كتيرة قوي. كان الدكتور رفعت بيقول لك يعني ممكن يكون ابن من أبناء الله في الجيش وربنا علشان يحميه يحصل صلح دولي ما بين دولتين كبار جدا، فالحرب تخلص او تقف او ما تحصلش من اجله ان يحمي ابن واحد من ابنائه. لازم يكون عندك ايمان ان ربنا بيحرك ظروف، يستطيع هو ان يعمل كده، وهو في حب بيعمل كده، وسهل قوي على الله ان هو يعمل كده. وديك مثل سريع يعني ايه حكايه الظروف من حواليك. يعني مثلا لما تكون، اديكوا امثله بسيطه في الاول وسهله، يعني لو انت كنت بتفكر تسافر العراق وبعدين قامت حرب في العراق، يبقى اكيد يعني مش هتسافر، يعني ده الظرف يعني مش كده. لا، في حاجات تانية بقى كمان بسيطه بتحصل قوي. يعني يعني ممكن واحد يكون يعني عايز يطلع مثلا رحله او حاجه وبعدين يعيا فما يطلعش الرحله. خلي بالك ما تعاندش، استجيب للظروف. انا دايما الحكايه دي يا جماعه بعملها، دايما بعمل يعني بستعملها، وفعلا ربنا بيتكلمني فيها بطريقه واضحه قوي. عييت، ما تقعدش تقول يا دي الحظ، شوف انا عييت وانا عندي رحله ورحله مهمه، طب انا هاخد بقى هلبس تقيل وهاخد ادويه كتيره وهاخد مقويات وهطلع رحله. لا، طب ما تقف لحظه كده مع نفسك وتقول يا رب عايز تقول لي ايه، يا رب عايز تقول لي ايه. يعني انا في كثير جدا كانت في مشاريع بتبقى انا بخش فيها وبعدين افاجئ انه حصل يعني خلاف في الكلام غير متوقع ما بيني وبين الشخص اللي انا هعمل معاه. عادة مشاريع خدمة كمان يا جماعة، لأن أغلب مشاريع هي مشاريع خدمة. يعني إذا كان قناة مثلا هشترك فيها أو برنامج هبتدي أقدمه مع حد يعني هيشاركني في تقديم برنامج، والحكاية دي حصلت مع بيني وبين أشخاص كبار وأسمائهم كمان معروفة، بس أنا مش حابب أقول أسماء دلوقتي، يعني ممكن أقولها لكم يعني فرديا. يعني ويكون مشروع ضخم وبعدين ألاقي أن الشخص فاجئني بأن هو يعني اختلف معايا على رأي معين أو كسر شرط كنا متفقين عليه إن لازم يحصل، غير رأيه، قال لي لا أنا مش هينفع، طيب أنا شايف إن إحنا نعمل بالطريقة دي. أقف بقى وارجع لربنا على طول وأقول له إيه يا رب عايز تقول إيه. أكتشف إن الخدمة اللي أنا ممكن حتى أكون جهزت فيها شيء كتير جدا وبذلت فيها مجهود، ربنا مش عايزني أعملها خالص، مش عايزني أعملها، مش هتمجد اسمه، مش هو ده المجال، مش هو ده المكان. مش عايز أطول في الموضوع ده، لكن ظروف بتحصل. لو مش واضح قوي يعني اقول لك مثلا حاجة زي انه واحد رايح يشتري شقة وبعد كده يعني العمارة اتشرخت، يبقى ما تشتريش الشقة، هتحصل حاجة يعني، او العمارة وقعت، او حاجة في الحي ده مثلا حصل فيه انه مشكلة في الشوارع او في اي حاجة بتحصل ظروف. فاهمين قصدي يعني؟ ما لو مش عارف ليه حاسس انه يعني عايز اخد رأي سيلفي في الموضوع ده، ان احنا كنت ناقشنا فيه قبل كده، تديني يعني انت حاسة معايا يا سيلفي بحكاية انه ممكن واحد يكون ناوي يعمل حاجة وبعدين يلاقي ربنا غير شيء، يعني شيء في الامور اللي هي مرتبطة بهذا الامر تحديدا، مش مسألة يعني بعيدة عن الامر. يعني عايز اسافر بلد فلاقي ان حرب حصلت في البلد، عايز انت مش معايا في الامر ده، هل عندك اي تشبيه مثلا او خبرة في حاجة زي كده؟
هي الحكاية دي طبعا بتحصل لو كان الواحد فعلا بيطلب يعني مشيئة ربنا وهو مخلي باله، اصل الحكاية دي برضو بتتطلب ان الانسان يكون مخلي باله ومراقب، هو انا بطلب من ربنا وعيني على اللي بيحصل عشان اعرف مشيئة ربنا. لكن في ناس ما بتتجاهل الحاجات دي لانه انا خلاص انا عقدت العزم على الحاجة دي. لا الحكاية دي بتحصل كتير، يعني ممكن مثلا انه الواحد يروح عايز جدا ان هو يسافر امريكا وشايف انه هو ده يعني الانقاذ، وان انا هنا مش عارف اعيش بسبب ظروفي لكن هناك في امريكا الحياة سهلة وكده، وبعدين يقعد سنين يخش السفارة كل سنة يترفض. ممكن يكون ربنا، انا معرفش طبعا يعني، انا بس دي حاجة بين الانسان والله، ممكن يكون ربنا عايز يقولك انا مش عايزك تسافر امريكا، انا هديك حياة حلوة هنا لو انت اهتمت بعلاقتك بيا، سيبك من موضوع امريكا دلوقتي واهتم بعلاقتك بيا وبخدمتك وانا هديك حياة حلوة هنا. فالواحد لازم يعني يكون مخلي باله من اللي بيحصل حواليه لانه ممكن تكون دي رسائل من ربنا.
مظبوط جدا، اشكرك يا سيلفي، حلو المثل ده. ويبقى اذا احنا قلنا النقطة الثالثة الظروف، تراقب وتخلي عينك على الظروف المحيطة. النقطة الرابعة مشورة رجال الله، اللي هي بمعنى ايه، انك انت ما فيش منع ابدا انك انت تسال. في ناس بتحب قوي تسال القسيس، في ناس بتحب تسال حد من الخدام اللي هو واثق فيه. الكتاب المقدس بينصحنا ان احنا نستشير، لان في الامثال بيقول لك ايه، حيث لا تدبير يسقط الشعب اما الخلاص فبكثره المشيرين، امثال 11-14. بس حاجه مهمه يا جماعه، قبل ما تستشير حد لازم تكون انت عارف ان هو حد ده مؤمن ودايما فكره من الكتاب المقدس وفكره مقدس بالروح القدس. جميل. والحكايه دي تقدر تعرفها ازاي؟ برضو انا هديكوا كده، يعني مش الموضوع ده مش هطول فيه كتير، لكن هديك فيه مفتاح تستخدمه لما تيجي تشير حد، تستشير حد وتاخد رايه. شوف بيقولك ايه، يعني والحكايه دي انا مش بألفها، يعني انا قريتها واقتنعت بيها قوي. شوف الانسان ده عايش ازاي. بصوا يا جماعه في حاجات بسيطه كده بس بتبقى ليها معنى قوي. شوفوا عايش ازاي، يعني الانسان ده انت هتساله ده عايش ازاي. ما يكونش ليك صديق مثلا، هقول امثله كده سريعه كده ارميها كده يعني من غير ما اخد وقت طويل، او مدخن مثلا وتروح تستشيره وانت عايز تعرف من تسمع منه صوت ربنا. معلش انا اسف بس قصدي يعني مثل، يعني نمط حياته عايش ازاي. انسان مثلا حياته فيها واضح فيها قوي ان هو مش ملتزم بحياته الروحي، يعني لا بيحضر كنايس ولا بيحضر اجتماعات لا بيصلي، وانت عارف عنه ان هو ملوش علاقه بربنا. طب تستشيره ازاي؟ شوفه عايش ازاي. ممكن انسان يكون شكله من بره يعني انت تعرفش عنه الكثير يعني، لكن ناوي تستشيره يعني، وشكله روحاني ولك بتشوفه يعني ان هو مثلا ممكن يكون خادم، لكن شوف تفاصيل حياته من جوه يعني، عرفت بص مثلا لو اكتشفت ان هو يعني في مشاكل في علاقاته الخاصة وكده، مشاكل فيها واضح قوي ان هي بتكسر الوصايا، وصية ربنا، هو حد بيكسر وصية ربنا. فقبل ما تستشير حد شوف هو هل عايش هو بطريقة الكتاب ولا لا. قبل ان نستشير احدا يجب اولا ان نتأكد انه يحيى حياة التقوى. لابد الا نسأل الشخص عن رأيه او اعتقاده الشخصي، دي النقطة التانية كمان، وانت بتسأله بل عن رأي الله الكتاب المقدس في هذا الأمر المعين. لما تيجي تروح تسأل أبونا مثلا، يا أبونا أنا مش عارف أعمل إيه في الأمر ده، ما تقولوش يا أبونا رأيك إيه. على فكرة أنا عايز أقول كده، قول له مثلا، ممكن تقول له مثلا يا أبونا ولا حضرة الأسيس، الكتاب المقدس بيقول إيه في الأمر ده، أنا عايز أعرف من حضرتك، لأن أنت بتستشير واحد ليه، لأنه عنده مرجعية مسيحية كتابية اعمق منك. ممكن انت بتوفر مجهود بدل ما انت تقعد تقلب في الكتاب وانت بتقعد مع حد خادم انت عارف انه عميق. قول له يا استاذ يا دكتور رفعت، هو يا ترى الامر ده يعني من وجهة نظر الكتاب المقدس ومن وجهة نظر المسيحية يعني ايه الصح فيه، ما تقولوش انت رأيك ايه، انت عارف كده. عندي حاجة مهمة خلاص، يبقى انا قلت شوية شروط انت تستعملها وانت بتستشير حد، اللي هي النقطة الرابعة، استشارة تستشير رجال الله أو شخص الأشخاص المؤمنين. أنا هقول النقطة الخامسة والستة والسبعة يعني مش هاخد وقت، إن شاء الله هنخلصهم من نعمة ربنا في لقائنا بتاع النهاردة ده السبعية الأولى. الخامسة اسمها الضمير، ودي ما فيهاش كلام كتير، ولكن ايضا برضو لازم تاخد بالك من الكلمتين هقولهم دول. يجب ان تكون ضمائرنا مدربه ومشبعه بكلمه الله. الضمير بيتدرب من علاقتك وتشبعك بكلمه ربنا، فكلما كان الضمير ممتلئا بمعرفه كلمه الله كلما كانت قراراتنا اكثر دقه وتطابقا مع مشيئه الله. يعني موضوع الضمير ده، والضمير على فكره جرس انذار، احيانا ضميرك يبقى مريحك واحيانا ضميرك يبقى تعبك. وايضا ارجع اقول الضمير الطاهر، الضمير المدرب المشبع بكلمه ربنا. لو انت انسان مسيحي كل ما هو يخالف كلمه ربنا ويخالف الروح القدس واراده الروح القدس جواك، تلاقي ضميرك ما يرتاحش. فايه النقطه الخامسه دي؟ معناها استمع الى ضميرك، تحسس حالة الضمير، ضميرك مريحك ولا ضميرك مش مريحك. وفي ناس بتقول عنها الحكاية دي إحساس بالسلام، يعني هل عندي سلام تجاه هذا الأمر؟ الضمير يعني، خد بالك النقطة الخامسة. النقطة السادسة هي دي حاجة شرط تحطه في اعتبارك، بسيط خالص، اسمه خطوة واحدة وليس الرحلة كلها، one step at a time، ده بالإنجليزي. الله لا يعرفنا الخطة كلها مرة واحدة، إن مسيرة الإيمان هي مسيرة تدريجية. انا بس عايز اقول لك انه عشان تعرف مشيئة ربنا لازم تكون عارف ان ربنا هيعلن لك خطوة. بمعنى ما تقولش لربنا يا رب عرفني خطتك لحياتي في الهجرة، هعيش في انهي بلد، والسنة الجاية هبقى بشتغل ايه، وبعد 5 سنين هتبقى حالتي في الاجتماعية ايه، وهبقى ساكن فين، هيبقى عندي بيت ولا عايش في شقة، وترى هبقى يعني علاقتي بالناس، وهكون اتجوزت وخلفت ولا. ربنا ما بيعملش كده على فكرة، ده منهج تكون عارفه. ودي انا بشبهها بانه حد قاعد يعني خلف عجلة القيادة في سيارة عربية، يعني بالمصري انت قاعد خلف عجلة القيادة، لا تخيل يعني واحد كده وقاعد على يمينه المسيح يسوع الجميل الفادي الإله العظيم، وبعدين في المسيح يقول له يلا سوق، انا هاخدك رحلة حلو معايا. فمش هيقول له بقى زي ما بعض الناس اديني الوصفة، هتمشي نص ساعة في الطريق الصحراوي وتعمل يمين بعد الرست وبعدين تالت شمال وبعدين هتمشي ربع ساعة وبعدين تخش تلف الملف ده وتعمل، لا مش وصفة من اول اخرها، لا هيقول لك سوق، هتقول له ازاي، يقول لك سوق بس على طول. وبعد شوية بقى هذا الاله العظيم الرفيق الطريق مش هيقول لك بعد 3 شوارع اعمل يمين، هيفضل ماشي. انت بقى ما تسألش، طالما ما قالكش يمين ولا شمال بتجي لك تقاطعات ما تخشش فيها، ماشي زي ما انت عندك امر اسمه خليك في الطريق ده، هيجي مفترقات طرق ما تخش فيها، لحد ما في وقت معين رفيقك رفيق الطريق الالصق من الاخ الاله حلو المسيح هيقولك يمين في الشارع اللي جاي ده، تفضل سايق، هتيجي تفتقات عاد تاني برضو مالكش دعوه بيها، وبعد كده هيقولك يمين تاني شمال، خطوه 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 لحد ما في الاخر تكون وصلت. مش هينفع، لانه احنا ذهننا محدود وربنا ما يقدرش يعلن لنا خطه الحياه، وربنا ما بيكشفش المستقبل كله على فكره للبشر، ومحاوله معرفه المستقبل دي خطيه اساسا. انت لازم تكون ضامن مستقبلك في ايد ربنا. ربنا علاقته بينا مبنيه على الايمان، انك تكون بس مصدق ان المستقبل في ايد ربنا مضمون. فدي النقطه السادسه دي اسمها خطوه واحده وليس الرحله كلها، ان ربنا هيعرفك مشيئته خطوه بخطوه. حلو الكلام ده. السبعه والاخيره حاجه اسمها بقى ايه، اعلانات غير اعتياديه او خارقه للطبيعه بتحصل، يعني قد تحدث في ظروف نادره، قد يستخدم الله اعلانات خارقه للطبيعه مثل الرؤى والاحلام والاعلانات، ودي بتبقى بركه. في ناس على فكره ربنا يستطيع، وما فيش مانع انك انت تتوقع هذا من الله وتصلي من اجل هذا الامر، يعني ان الله قد يحرك السماء والارض زي ما قلنا لكي يعلن لك مشيئته، زي مثلا يعني زي ما ظهر ربنا للرسول بولس على طريق دمشق، وازاي ربنا اتكلم مع موسى في علقة محترقه، شجره شجيره كده صغيره ولقى فيها نار مولعه نار، وربنا كلمه فيعني دي امثله يعني. لكن ايه، ممكن تحصل حاجات غير اعتياديه، دي برضو نقطه سبعه واخيره ومهم ان انا احنا بس نبقى عارفينها، ايضا يمكن نادره شويه لكن ممكن تحصل من خلال رؤية، حلم، إعلان خاص بطريقة معينة، جميل قوي. احنا دلوقتي خلصنا السبع نقط السبعية الاولى، وانا هحب اقولهم رؤوس عناوين للتذكرة علشان نفتكر، وهم العنوانهم الرئيسي اسمه كيف اعرف مشيئة الله لحياتي من خلال سبع نقط الاولانيين: واحد، الكتاب المقدس، اثنين، الصلاة، ثلاثة، الظروف المحيطة، اربعة، مشورة المؤمنين، خمسة، الضمير، ستة، خطوة واحدة وليس الرحلة كلها، سبعة، إعلانات غير اعتيادية أو خارقة للطبيعة. طيب احنا أنا هنهي معاكم النهاردة الكلام في حتى الآن يعني في موضوع كيف أسمع صوت الله، وهاخد برضو من سيلفيا يعني تعليقات ولو في مداخلات وتعليقها عن الموضوع ده. تفضل يا سيلفيا.
أختي زوات غالبا هتاخد جائزة الحلقة النهاردة في التواصل. بتقول حاجة لذيذة قوي، إنه ربنا برضو بيهتم بالتفاصيل الصغيرة اللي في حياتنا. يعني هي بتقول قصة مختصرة إن هي كانت في مرة قررت إن هي تنزل تشتري قماش من محل معين، وبعدين قبل ما تخرج من البيت وقعت، فكانت دي رسالة من ربنا إنه ما تنزليش. بس هي عندت ونزلت وراحت لقت المحل قافل، وبعدين قررت إنه لا هشتري يعني هشتري، فراحت محل تاني اشترت القماش، طلع القماش مش حلو، وحش يعني ما نفعش. فربنا يعني مهتم بتفاصيل حياتك الصغيرة. يعني حابة اقول انا برضو في خبرة شخصية حصلت في حياتي مرة، انه وده بيأكد انه ربنا هيكلمك لو انت عايز تسمع بجد من كل قلبك، ربنا هيكلمك. انا كان في موقف معين كنت بعت رسالة لواحد، انا كنت في مصر وكنت بعت رسالة لواحد قسيس في كندا، كنت بسأله يعني ايه يعني ممكن ترشدني من خلال الكتاب المقدس في مسألة معينة، وبعدين الرد اتأخر يعني يوم والتاني ما جاليش رد، وبعدين وقفت اصلي وقول له يا رب كلمني، لازم تكلمني دلوقتي. في وسط الصلاة لقيت رسالة جات لي وانا عندي البرنامج الناطق على الموبايل، فالرسالة اتقرت لوحدها من غير ما اجي عند الموبايل اصلا، انه انا شايف انه الكتاب المقدس بيقول انك تعملي كذا. فحسيت انه ايه ده يا ربنا بيكلمني. فربنا بيكلمنا لو احنا عايزين نسمع صوته، بيكلمنا وهيعمل اي حاجة عشان يكلمنا. وحابة اقول برضو نقطة صغيرة اعتقد هنتكلم فيها في الحلقة الجاية، انه ربنا لما يقولك يعمل كذا، الامر ده متضمن فيه المعونة. يعني لما ربنا يقولك اعمل حاجة الفلانية، حتى لو الحاجة الفلانية دي صعبة او الحاجة الفلانية دي عكس اللي انت كان نفسك انك تسمعه من ربنا او عكس مشيئتك الشخصية، ربنا هيديك معونة انك تعملها. انت مش هتبقى عارف ازاي، ايه ده ده انا ما كنتش عايز اعمل الحاجه دي خالص، ده انا كنت خايف من الحاجه دي جدا، لكن ده انا الاقي نفسي قادر اعملها وعايز اعملها. لان ربنا لما بيقول كلمه بيدي جوه الكلمه دي المعونه والقوه ان الكلمه دي تتنفذ، لان ده ربنا مش بيقول كلام ويقول لك بقى ايه شوف انت بقى هتقدر ولا لا، لا ده هو هيقول لك تعمل ايه وهيديك قدره ونعمه انك تعمل الحاجه دي حتى لو كانت صعبه.
أمين أمين. رائع رائع. الله أشكرك يا رب من أجل الكلام الحلو، ودايما المداخلات بتبقى بتثري الموضوع. بشكر زوات على الرأي الجميل ده، ومثل حقيقي وحي خالص وبيوضح. أشكرك جدا يعني فعلا بيبلور الكلام اللي احنا بنقوله. وأشكر سيلفيا برضو على الاختبار الرائع المؤثر اللي هي كلمتنا عنه، جميل خالص. نشكر ربنا. احنا كده أنهينا الجزء الأول من ثلاث أجزاء في الموضوع اللي بعنوان كيف أسمع صوت الله. السباعية الأولى لسه في سباعيتين تانيين، يعني نقطتين كل نقطة من سبع نقط، يعني نقطتين كل نقطة من سبع أجزاء. النقطة الأولانية اسمها ما الذي يعيقني عن معرفة مشيئة الله، والسباعية الأخيرة اللي هي كيف أتأكد أن هذه هي مشيئة الله. بنعمة ربنا من خلال التكملة دي اللي هي في الجزئين الفاضلين هنبقى غطينا الموضوع ده، وهتكون زي ما أنا قلت كده منهج روحي جميل جدا، هيكون بيدي معونة كبيرة قوي لأي حد عن مسيحي ومؤمن حقيقي، يعني هيبقى محتاج، وده هيواجهنا دايما يعرف صوت يسمع صوت ربنا ويعرف مشيئته في أمر ما. بشكر ربنا من أجل لقائنا النهاردة. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، وهيكون معانا اختبار جديد هنسمعه لأخ اسمه ماير، اسمه غريب شوية، في ناس بتسمي كده الأسماء دي بالأخص عندك في المنيا. اختبار الأخ ماير اختبار جميل برضو مؤثر وجديد، وفي يعني قصة شيقة قوي ومؤثرة هنسمعها. وبشكركم جدا من أجل حسن الاستماع، وبشكر ربنا من أجل اللقاء المبارك، وترككم على خير، وإلى اللقاء في الحلقة قادمة، وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.
اسندني فأخلص.